عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول. من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم على شاشة الروضة ومع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة، والذي أريد أن أطرحه في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى أمرا ينبغي أن نتعلمه من شريعة ربنا سبحانه وتعالى، حتى يطيب مطعمنا، وحتى ندخل على أنفسنا الحلال ونعرف الحرام، فإن الحرام بسببه تقل البركة، والحرام بسببه يحدث الحياة الضنك، أو تحدث الحياة الضنك بسبب الحرام. الحرام تسبب في نزول البلاء على الناس والأمراض على الناس، فلذلك أريد أن أتحدث في هذه الليلة عن فقه القرض. نعم، القرض له أحكام، ومن الناس مع هذه الأزمات يريد أن يأخذ قرضا ليحل مشكلة من مشكلاته أو نحو ذلك. يا ترى ما أحكام هذا القرض؟ ما أحكام الشريعة في مسألة القروض؟ ينبغي علينا أن نتعلمها، وكل إنسان منا ينبغي عليه ألا يفعل شيئا حتى يعلم حكم الله سبحانه وتعالى في المسألة، حتى يكون على بينة وعلى بصيرة. عقود الشريعة تنقسم إلى أقسام. من العقود في شريعة الإسلام ما يسمى بعقود المعاوضات، يعني أعطي شيئا وأعوض بآخر، أعطي شيئا وأعوض بآخر، أأخذ شيئا وأعوض الآخر شيئا آخر، يعني البيع عقد من عقود المعاوضات. المشتري يدفع ثمنا للبائع فيعوضه عن سلعته، وهو يعوض عن الثمن بالسلعة، فهذا العقد يسمى بعقود المعاوضات أو من عقود المعاوضات. الإجارة، أنت تدفع مبلغا حتى تؤجر بيتا أو تؤجر سيارة أو نحو ذلك، في مقابل أنك تنتفع بهذه السيارة لفترة محددة، أو تنتفع بسكن هذا البيت لفترة محددة، فعقد الإجارة أيضا يسمى بعقد معاوضة، لأن كل طرف يعوض الثاني عن استخدامه لهذا الشيء أو عن تملكه لهذا الشيء. فهناك عقود تسمى في الشريعة بعقود المعاوضات، لها أحكامها في الشريعة، وهناك عقود في الشريعة تسمى بعقود التوثيقات، بنوثق الشيء. يعني مثلا حينما تأخذ قرضا من شخص فيأخذ منك رهنا، فعقد الرهن، وإذا رددت القرض ستأخذ رهنك، ستأخذ الشيء الذي رهنت. إذن الرهن هذا ما هو؟ لا أستطيع أن أقول هو عقد معاوضة، لأنه لن يمتلك الرهن، إنما هو سيحجزه حتى تأتي له بما عليك، فإن أتيت بها ونعمة، وإن لم تأتي فإنه سيبيع هذا الشيء ويستوفي حقه على شروط وضوابط ذكرها العلماء في فقه الرهن. فالرهن لا يسمى بعقد معاوضة، إنما يسمى بعقد توثيق. يبقى في عقد معاوضة وفي عقد توثيق، الضمان، تريد أن تشتري شيئا فيقول لك البائع ائت لي بضامن يضمنك، يعني إن لم تدفع من الذي يضمنك؟ سأخذ مالي من أين؟ سواء ستضمنك الشركة التي تعمل فيها، صاحب العمل الذي تعمل عنده، شخص آخر. عقد الضمان عقد توثيق كالرهن، عقد توثيق. يبقى هناك ما يسمى بعقود المعاوضات، وهناك ما يسمى بعقود التوثيقات، وهناك ما يسمى بعقود التبرعات، الصدقة تبرع، الهبة تبرع، الوصية تبرع، القرض الذي نتحدث عنه من عقود التبرعات، لأن المقرض يعطيك إحسانا منه وفضلا منه لا إلزاما عليه، ولا يلزم بذلك إلا كما سيأتي في صورة من الصور سأذكرها إن شاء الله تعالى. يبقى إذن العقود في الشريعة منها ما يسمى بعقود المعاوضات كالبيع والإيجار، منها ما يسمى بعقود التوثيقات كالرهن والضمان، منها ما يسمى بعقود التبرعات كعقد القرض الذي نتحدث عليه. ما هو القرض في اللغة؟ القرض في اللغة القطع، حتى أن المقص الذي تقص به الثوب ونحو ذلك يسمى في لسان العرب المقراض. ليه مقراض؟ لأنه يقطع الثوب أو يقطع الشيء الذي تقصه به وتقطعه به. إذن أصل كلمة القرض بمعنى القطع في اللغة العربية. أما معناه في اصطلاح العلماء القرض تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله. يعني أنا الآن لو أنني أقرضتك 1000 ريال 1000 دينار 1000 جنيه أو نحو ذلك، يبقى عبارة بعمل إيه؟ أملكك هذا المال، تمليك مال. والقرض ليس في المال فقط، ممكن إنسان يقترض شقة، ممكن إنسان يقترض أرضا، ممكن إنسان يقترض سيارة، ممكن إنسان يقترض بعيرا شاة ثوبا. فالقرض لا يختص بالمال فقط، إنما كلمة مال هنا في التعريف كل ما يميل إليه الإنسان من عقارات وأعيان ونحو ذلك. وسيأتي مسألة قرض المنافع أنها تجوز على الصحيح من أقوال الفقهاء. يبقى إذن ما هو القرض؟ تمليك مال. وكلمة مال ليست معناها النقود فحسب، ليست معناها الفلوس فحسب، لا، تمليك مال. ولماذا تسمى الأرض مالا والشقة مالا والثوب مالا والبعير مالا؟ لأن كل ذلك تميل إليه النفوس، لذلك يسمى مالا. تمليك مال لمن ينتفع به. طبعا لو أعطيتك قرضا ماذا ستصنع في القرض؟ ستنتفع به. إن أعطيتك مبلغا من المال، إن أعطيتك شاة، إن أعطيتك شقة، أو أنت أعطيتني مالا وأنا اقترضت منك، ماذا سأصنع أنا به؟ أنتفع به. لذلك قال فقهاؤنا عن القرض إنه عبارة عن تمليك مال. تمليك مال لمين؟ قالوا لمن ينتفع به وبس كده. قالوا لا، ويرد بدله. يعني كما أعطيتك 1000 تعطيني 1000، كما أعطيتك شقة تعطيني شقة، وهكذا بضوابط. كما أعطيتك تعطيني بالمثل، إن وجد مثليا تأتي بالمثل، وإن لم يوجد مثليا بتأتي بالقيمة. يبقى إذن ما هو القرض عند فقهائنا؟ تقول تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله. لكني أريد أن أنبه على شيء مهم في بداية أحكام القرض، أن عقد القرض عقد إرفاق وإحسان محض، عقد دفع حاجة وكشف كربة. أيوة هو عقد كده. يا أخي لو أنا قلت لك هل يجوز أن أبيع الأموال بالأموال؟ تقولي نعم، بس بشرطين. إن بعت جنيها مصريا بجنيه مصري يبقى ينبغي المماثلة والمقابضة، أعطيه جنيه يعطيني جنيه، ويدا بيد. أعطيه 100 دينار ذهب يعطيني 100 دينار ذهب، ويدا بيد. النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. يعني بيشترط في هذه الأشياء شرطان، مماثلة ومقابضة. طيب أنت بتقترض 1000 جنيه، لو أنا ببيع لك 1000 جنيه ب1000 جنيه تدهني بعد أسبوع، ما ينفعش، حرام. ليه؟ ربا، ربا نسيئة. 1000 جنيه ب1100 بعد أسبوع يبقى دخلنا في الزيادة، هو اللي اسمها ربا الفضل، لأن ربا الفضل يعني ربا الزيادة، والربا النسيئة يعني التأخير. هتبيع، انت هتبيع جنيه بجنيه، ايد بايد، مماثلة، لازم مماثلة ولا بد من مقابضة. قال لا، طب ما انا في القرض باخد 1000 جنيه وما بدفعهاش في الحياة، بدفعها بعد شهر، بعد شهرين، بعد 6 شهور، بعد سنة. الشريعة قالت في البيع له احكام لانه عقد معاوضة، القرض له احكام تانية، مع ان الصورة ربوية، فلوس بفلوس. قال لا، يعني ممكن واحدة تقترض ذهب بذهب؟ ده مش انتوا بتقولوا الذهب بالذهب ما ينفعش التأخير فيه؟ ما ينفعش التأخير فيه، لكن في البيع. يعني ينفع المرأة تقترض غويشة من واحدة وتقيسها، دي 5 جرام، دي 8 جرام، دي 10 جرام، وبعدين تبقى تجيب لها غويشة بنفس الجرامات دي بعد كده، أيوة ينفع. ألا طب ما أنتوا بتقولوا الذهب بالذهب لازم يدا بيد، يا أخي بنقول الكلام ده في البيع، لكن أنت بتتكلم دلوقتي على قرض. البيع ده عقد معاوضة له أحكام خاصة في شريعة الله. القرض عقد تبرع وإرفاق وإحسان له أحكام خاصة، عشان كده الشريعة تسامحت في أحكام القرض ولم تتسامح في أحكام، يعني لم تتسامح في مسألة التأخير أو الفضل، في ربا فضل وفي ربا نسيئة، لكن بالنسبة للقرض لا، لأنه إرفاق بالناس، لأنه إحسان. وهذا يدلك على جمال الشريعة وكمال الشريعة. ممكن إنسان يقع في قرض ولا في شيء من هذه الأشياء. فلذلك مع أن صورة القرض صورة ربوية، إذا كانت مع الأصناف الربوية كالذهب أو الفضة أو الأموال أو الأطعمة، إلا أن الشريعة تسامحت فيها من أجل أن العقد عقد إرفاق وعقد إحسان. طيب واحد يجي يقول احنا عايزين ندخل في الموضوع، حكم القرض إيه؟ أنت بتتكلم على حكم القرض بالنسبة للمقرض ولا بالنسبة للمقترض؟ لا، بالنسبة للمقرض اللي يعطي، حكمه مندوب. يعني ايه مندوب؟ يعني مستحب. يعني ايه؟ يعني سيؤجر بين يدي الله. ليه؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه؟ اخوه وقع في كربة، عينه عشان ربنا عينك، يعينك في الدنيا ويعينك في الاخرة سبحانه وتعالى على هذه الكربات، كشف كربة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن نفس نفس وسع، نفس يعني وسع، ومن نفس كربة عن أخيه المسلم نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تخيل بقى واحدة في الدنيا بواحدة في يوم القيامة، وما أدرك بكربات يوم القيامة، فمندوب. الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى، ده من البر والتقوى، تعاون مع إخوانك مفيش مشكلة ولا حرج عليك أن تأخذ عهودا ومواثيقا، لا حرج عليك في ذلك. الناس بتأخذ الأموال ولا ترد، أنا معاك إن في من الناس كده، لكن وهؤلاء أذكرهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، من أخذ أموال الناس يريد أداءها، يعني أنت استلفت أموالا تريد من جواك أنت عايز زي ما استلفت عايز ترد اللي عليك، عايز تسدد اللي عليك، عايز تقضي دينك، من أخذ أموال الناس يريد قضاءها أدى الله عنه. يعني إيه؟ يعني ربنا ييسر له الأمور ما لغاية ما يسدد اللي عليه طالما نيته خير. لكن اسمع تكملة الحديث، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها ابقى قابلني بقى، لو خدها ابقى قابلني. ده حتى الناس طلعت كلمات ونكت، احنا بنقول ان النكت طالما مش امر واقع ده كذب، بس شو يعني يجي يقول لك انت عايز 1000 جنيه، ده دي نكتة يعني، طب انت بتحكيها ليه كنكتة؟ انا عايز اوريك بس الناس بتقول ايه، مش كحكم شرعي. يقول لك عايز مني 1000 جنيه، اديك ال1000 جنيه وتبوس ايدي. يا راجل ابوس ايدك ليه؟ قال لهم انا لما اجي اخد منك ال1000 جنيه هبوس رجلك، ويا ريتك تبوس رجله ويديك ال1000 جنيه. في ناس كده، في ناس ما بتخافش ربنا والله العظيم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم توعد هؤلاء الناس وقال من أخذ أموال الناس يريد إتلافها، مش عايز يسددها من جواه، مش هيسدد أصلا، مش هو فقير ومعسر ومش معاه، لا هو أصلا من جواه هو معاه مش عايز يسدد. تخيل، هو من جواه مش عايز يسدد. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها، لم يقل رب النبي صلى الله عليه وسلم أكلفها الله، يعني الفلوس دي تضيع منه وما يلاقيش فيها بركة ويصرفها في أي حاجة، لا لا لا، إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام أكلفه الله. يعني إيه؟ يعني حياته، حياة هذا الرجل ولا حياة هذه المرأة تنقلب رأس على عقل. يا خبر أبيض، أمال أنت فاكر إيه؟ ده أنت ممكن يكون عليك جنيه واحد وأنت شايف ظروفك عاملة إزاي، تبقى ربنا بيعاقبك عشان ما سددتش اللي عليك. ده كلام النبي من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. حديث في صحيح البخاري. لا، نحن عايزين نقوله بالنسبة للمقرض مندوب ليك، مستحب ليك أن أنت تعطي الناس وتقرض الناس، بتفك كرب من كربات الناس، وده من الإحسان، ويدخل تحت قول الله سبحانه وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أنت تبقى رجل من المحسنين أو أنت تبقى امرأة محسنة. طب بالنسبة للمقترض، يجوز له أنه يقترض ولا ما يجوز؟ أنا ما بتكلمش على قروض البنوك دلوقتي، لسه ما بتكلمش على قرض بنك ولا غيره، أنا بتكلم على قرض ألف بألف، جنيه بجنيه، ريال بريال، القرض الحسن حكمه إيه على المقترض؟ مباح، بس مباح لمن له وفاء. يعني لمن له وفاء؟ يعني اللي يقدر يوفي، اللي عارف من نفسه هيقدر يوفي. طب ايه الدليل على الإباحة؟ الدليل على الإباحة ما في صحيح مسلم من حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا. استسلف يعني النبي استلف، يعني النبي نفسه، النبي نفسه صلى الله عليه وسلم اقترض، خد قرض، استلف صلى الله عليه وسلم. استسلف ايه؟ بكرا من الجمل، جمل صغير. استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، فقال مما أتت الأموال للرسول صلوات الله وسلامه عليه، قال لأبي رافع يا أبا رافع رد البكرة لصاحبه، بيسدد النبي اللي عليه. فنظر أبو رافع للإبل التي وصلت، قال يا رسول الله لم أجد فيها بكرا، وانت بترد واحد بواحد، أنا ما وجدتش فيها بكرا، إنما وجدت خيارا رباعيا يعني أكبر منه شوي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعطه، خيركم أحسنكم قضاء. يا سلام، يعني وفى الراجل واداله زيادة كمان. إيه ده؟ طب ما ده اللي بيعمله البنك. لا يا حبيبي، مش ده اللي بيعمله البنك، اللي بيعمله هو الراجل اشترط على النبي لما يرد البكر يرد بكر وزيادة. لا، في فرق بين انه يشترط عليك المنفعة وفي فرق انه ما يشترطش، وهتيجي المسألة دي. الشاهد اللي انا عايز اقوله الان من الحديث ان النبي استلف، وطالما النبي استلف يبقى دي فيها اباحة، لكن مش معنى ان فيها اباحة تروح بقى معذرة في العبارة تلف على كل الناس، الدين انت وده 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 وده. ليه يا عم كده؟ الافضل ما تستلفش، ما تمدش ايدك للناس. النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، أتت امرأة للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله وهبت نفسي إليك. فالنبي صعد النظر إليها، يعني لا يريد أن يتزوجها. فقال أحد الصحابة إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها يا رسول الله. في النهاية الرجل ده ما لقاش حاجة، النبي قال له طب التمس ولو خاتما من حديد. لف الرجل ورجع قال له مش لاقي حتى خاتم الحديد، ممعوش. قال ما الذي تملكه؟ قال ثوب الذي عليه. قال إن أعطيتها ثوبك فبما تمشي، حتى تمشي أنت بإيه؟ هل تحفظ شيئا من القرآن؟ فقال الرجل نعم، معي صورة كذا وصورة كذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن. على الصحيح من أقوال الشراح، يعني بتحفيظك لا هذه الصور حفظها لها. الشاهد اللي أنا عايز أقوله، كان ممكن النبي يقول للصحابة ده ايه؟ اقترض وادفع المهر، استلف وادفع المهر، صح ولا لا؟ لكن ما قالوش استلف، ما قالوش اقترض. ليه؟ ما هو دين في رقبتك، ده الشهيد بيغفر له كل شيء الا الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يا اخواني، ما تدخل مسألة القرض دي لما يكون تكون واقع في حاجة بالفعل، في ضرورة بالفعل، وما فيش انا ذاك الشريعة وسعت، لكن من غير حاجة خلاص اتعودت انك تقترض وتكتب لده وصل امانة وتكتب لده مش عارف ايه وتكتب لده ايه، وبعدين يجي الرجل عايز حق يريد حقه، تقول له ارفع شيك، ارفع الوصل، اغبط دماغك في الحيط. لا والله، لن تسعد، مش هتحس بالبركة، وهتبقى المسألة ضنك وشقاء. فأصل الحكم للقرض بالنسبة للمقرض مندوب، وبالنسبة للمقترض مباح، بس يكون عنده وفاء، يعني ما يقترضش نصيحة ما يقترضش إلا في الضروريات والحاجيات. طيب ممكن القرض يكون حراما؟ أو ممكن إزاي؟ على المقرض مش المقترض، ما هو قروض البنوك اللي الفوائد دي حرام، لكن ممكن القرض يبقى حرام على المقرض، ما ينفعش يدي للشخص اللي قدامه؟ أيوه ممكن، وأقول لك حرام إنك تديله. ليه؟ أنت عارف إنه هياخد الأموال، واحد بتاع مخدرات مدمن بيقول لك سلفني مش عارف 1000 جنيه ولا ايه، عايز يذهب وياخذ الجرعه المخدرات بهذا القرض، اوعى تديله. الله يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، اي انسان يريد قرضا لفعل محرم حرام عليك ان تعطيه. ليه؟ قال تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، يعني شوف القرض ممكن يبقى حرام لو انا عارف ان اللي قدامي هيستخدمه حرام، طب انا مش عارف اللي قدامي هيستخدمه في حلال ولا حرام، يبقى الاصل انه جائز، الاصل انه جائز. طب ممكن القرض ده يكون واجب؟ تخيل كده واحد واقع في ضروره كبيره، ضروره من الضرورات، حاجه فيها هلاك نفس مثلا، وفي واحد معاه ويستطيع ان يقرضه ولا يوجد غيره ومعاه أكتر من حاجياتي الأصلية وضرورياتي، ولو ما أقرضش هذا الرجل الرجل ده يموت أو يحصل له شيء من الضروريات. المسألة زي كده العلماء يقولوا واجب عليك تديله قرض، واجب أضف فلوسي أفلوسك، بس يا أخي المجتمع أنت عايش في الدنيا لوحدك، أنت عايش في المجتمع لوحدك، إحنا أسرة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لكن من الناس من يعيشون لأنفسهم وذواتهم وشهواتهم ونزواتهم فقط فقط، ومن الناس من يعيش للناس، من يعيش لخدمة الناس، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم للناس كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، دول أحب الخلق لربنا، إن ربنا يخليك سببا في التفريج عن الناس وفي الإحسان للناس ونحو ذلك. ده حكم القرض. يجي واحد يقول لي طب ينفع ولي اليتيم، واحد عنده يتيم وهو الولي بتاعه وله فلوس وتركه ورثها مثلا من أبيه ولا من أمه، هل يجوز لولي اليتيم أو وصي اليتيم إن هو يقرض من مال اليتيم؟ لا طبعا. لا ليه؟ قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ما نقرض تقرض إيه؟ ما تتصرفش في مال اليتيم إلا بما يعود على اليتيم بمصلحة. افرض أقرضت الرجل ده، سبحان الله، في واحد منكم ما يوفيش، الرجل اليتيم احتاج على اي شيء، ده مرض، على مالية، اي شيء من الاشياء دي. فحالة واحدة ينفع ان انت تقرض من مال اليتيم ان كانت ستعود بمصلحة، القرض ده يعود بمصلحة على اليتيم نفسه. زي ايه؟ انت اصبحت الان في سرقة والبيوت بتتسرق والدنيا مفيش امان وانت خايف على الفلوس انها تتسرق، لكن لو اديتها الواحد على هيئة قرض يبقى كأنها محفوظة، والراجل ده انت عارف انه هيسدد وهيوفي، راجل جيد، يبقى كأنك لما تطلعها بتعمل ايه؟ بتحفظها لليتيم في زمن السرقة وزمن النصب وزمن، يبقى منك احسنت في مال اليتيم واحسنت لهذا المحتاج، بخلاف ذلك لا. طيب هل يجوز نقترض المنافع كاقتراض الأعيان؟ إيه بقى السؤال ده؟ ينفع أقرضك كوباية زي دي؟ ينفع. ينفع أقرضك فلوس؟ ينفع. ينفع أقرضك توب؟ ينفع. ينفع أقرضك مكتب؟ ينفع. ينفع أقرضك كاميرا؟ مفيش مشكلة، هتردني مثلها، كل ده مثل، مفيش مشكلة. أقرضك أرض؟ أقرضك بيت؟ مفيش مشكلة. آلة، سيارة؟ مفيش مشكلة. لكن ينفع تقترض منفعة؟ مش امشي بقى، دي كلها اسمها اعيان، الكوباية والمكتب والكاميرا والارض والبيت والفلوس، دي اسمها اعيان. ينفع تقترض منفعة؟ يعني ايه منفعة؟ اقولك، انا عارفك ان انت راجل شغال مثلا فلاح، وانا برضه فلاح زيك، فجيت قلت لك ما تيجي تحصد معايا الزرع النهارده، بس مش انا مش هديك فلوس ولا حاجه، تعال احصد معايا وانا عارف يوميتك، تعال احصد معايا يوم وانا اجي احصد معاك يوم، كانك اقترضت. انت ما اقترضتش منه، وانت خدت الراجل نفسه هو القرض، لا انت خدت منفعه الرجل. ينفع دي؟ بعض العلماء بيقول لا يجوز القرض في المنافع زي المذهب الحنبلي وغيره، لكن الصواب ان قرض المنافع يجوز. ليه يجوز؟ مش المنافع دي ينفع يتاخد عليها فلوس؟ خلاص، كل ما يصح بيعه يصح قرضه، دي قاعده. كل حاجه يصح ان انت تبيعها يصح ان انت تعطيها للناس قرضا، كل ما يصح. يبقى مش ينفع تشغله عندك وتعطيه اموالا؟ يبقى ينفع القرض، والاصل في المعاملات الاباح. لذلك راى ابن تيميه رحمه الله تعالى ان قرض المنافع يجوز. يبقى كل العلماء بيقولوا ان قرض الاعيان يجوز، بيت، ارض، فلوس، لكن قرض المنافع يجوز ولا لا يجوز؟ اختلف العلماء في ذلك، والصواب انه يجوز. مثلا عندك شقه في مكان، وأنا عندي شقة في نفس المكان ده، وإنت تريد أن تأخذ أقاربك وتعيشوا في مثلا في المكان ده، تصيفوا أسبوع أو نحو ذلك، فقلت لك اقرضهني أسبوع وأنا أقرضك شقتي اللي في نفس المكان أسبوع، يبقى أنا جت عليا منفعة وإنت ليك منفعة، أنا خدت أسرتي أو عائلتي ورحت وإنت تاخد أسرتك وعيلتك وتروح. لا انا اديتك شقتي، ولا انما اديتك منفعه لمده اسبوع، لمده يوم، لمده وهكذا. لا ده انت بقى على كلامك كده ينفع ان انت تدي السياره، مش تديها له، لا تقرضها له. يعني ايه اقرضها له؟ مثلا هيروح بيها، مثلا عنده عربيه مثلا نص نقل، هيروح يجيب بها البضاعه للمحل، وانت برضه عندك عربيه نص نقل بس البضاعه عايز عربيتين، بدل ما تروح تاجر عربيه ممكن تقترض عربيه وانت تاخد عربيته معاك، وهو برضه لما يجيب بضاعه ياخد عربيتك معاه، انت سبتها له يوم وهو سابها لك يوم. ايه ده بقى الشغلانه دي؟ ايوه الشريعه سامحه. قرض في قرض الاعيان، قرض المنافع يجوز، يجوز على الراجح من اقوال العلماء قرض المنافع، ورجحه كثير من المحققين منهم ابن تيميه رحمه الله تعالى. طيب انت كنت لسه من شويه بتقول ما يصح بيعه يصح قرضه. ايوه، يعني كل حاجة يصح بيعها يصح قرضها؟ نعم. هل يجوز أن تبيع أرضا؟ نعم، يبقى يصح قرضه. هل يجوز أن تبيع شقة؟ نعم، يبقى يصح قرضه. هل يجوز أن تبيع ثوبا؟ نعم، يبقى يصح قرضه. هل يجوز أن تبيع سيارة؟ نعم، يبقى يصح قرضه. هل يجوز أن تبيع تغير عملة؟ يبقى يصح قرض الأموال. هل يجوز أن تبيع الذهب والفضة؟ يبقى يجوز القرض. هل يجوز أن تبيع ابنك؟ لا، يبقى ما ينفعش قرضه، لا ينفع تبيعه ولا ينفع تقرضه. ينفع تبيع عينك؟ لا، ينفعش تقرضها. ينفع تبيع الكلب؟ الكلاب انت بتقول ينفع، ده على رأي ابي حنيفة، ابو حنيفة بيجوز ثمن الكلب، بس الكلب المرخص فيه اللي هو كلب الصيد او الحرث اللي هو اللي في الزراعة او الماشي، لكن جمهور العلماء يرون ان ثمن الكلب حرام. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، بل وفي زيادة والسنور يعني الهرة. طالما حرام على رأي الجمهور وهو القول الصحيح، تقول لي لا يبقى معنى كلامك كده الكلاب ما ينفعش تتباع. أيوة يا عمي، ده كلاب ما ينفعش تتباع، هو بجيب من عندي، مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. تقول لي ما في حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان في كلب الصيد والماشية والحرث، ده الكلام ده في ان انت تخليهم عندك، لان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان من جعل كلبا في بيته نقص من اجره كل يوم قرطين. لما تخلي كلب كده ملوش فايدة، جايب كلب يعمل ايه؟ الواد جايب كلب الله يهديه يمشي بيه، عمال يلف والكلب يدخل من رجله هنا ويدخل من رجله هنا، بيعمل ايه بالكلب؟ ما تعرفش لا هو كلب صيد ولا حاجه، كل دماغه فين؟ مع كرمكم الله، كل دماغه في الكلاب، لا حول ولا قوه الا بالله. لكن في كلب بيصطاد بيه، في كلب بيستخدم في الزرع عشان بيمنع الطيور ولا حاجه تاكل من الزرع، في كلب موجود مع الماشية عشان ما يطلعش ذئب ولا حاجة يأكل حاجة من الماشية. دي اللي رخص فيها، رخص فيها مش بالبيع، رخص ان انت ينفع تبقى موجودة ببيتك ما فيش مشكلة، لكن مش في البيع كما قال الجمهور. يعني الكلاب، طب انا هجيب الكلب صيدي منين بقى؟ هروح اجيبه لي منين؟ ادفع اجرة على تعليم الكلب مش اجرة على الكلب، يعني في واحد بيدرب الكلب، ادفع اجرة على ايه؟ مش على الكلب، انما على انه علم الكلب. يبقى انت بتدفع فلوس مش على الكلب، انما بتدفع فلوس على التعليم، يبقى ينفع. لانك من الان ما بتشتريش كلبا، انما مش ينفع اجيب كلب واجيب واحد يدربه، واللي بيدربه ده اديله فلوس، يدربه لي على الصيد واديله فلوس مفيش مشكلة. نفس القصة لما اروح اشتري كلب صيد ولا كلب حرث ولا كلب ماشي، لما اعطي اموالا اعطي على التعليم، انه علمه، لو انه علمه وضربه على شيء معين بعطيله على التعليم. ده على رأي الجمهور. المهم طالما احنا بنقول ما ينفعش ثمن الكلب والكلب ما ينفعش يتباع، يبقى ينفع اقرضه؟ ما هو انا لو اعطيته لك قرضا هتجيب لي واحد من التاني ازاي؟ هو ما ينفعش يتباع اصلا، انت واخد بالك؟ مثال، ينفع اديك خنزير قرض قرضا؟ لا، لانه ما ينفعش يتباع. يبقى كل ما يصح بيعه يصح قرض. طب اللي ما ينفعش بيعه يبقى ما ينفعش قرض، سهل خالص. طيب واحد رهني الموتوسيكل بتاعه عندي وكنت انا مديله 5000 جنيه، كويس، ورهن الموتوسيكل عنده على بال ما يجيب الفلوس، ماشي، ينفع تبيع الرهن؟ جواب لا، يمكن هيعطيك الاموال وياخد الموتوسيكل بتاعه، تبيع له الرهن ازاي؟ عشان كده لا يجوز بيع الرهن. يبقى لا يجوز ان انت تعطي لحد الموتوسيكل ده قرض، يبقى طالما لا يجوز بيعه يبقى لا يجوز قرضه. الحاجات الموجودة في المسجد، سجاد المسجد والنجف بتاع المسجد والمنبر بتاع المسجد، دي كلها حاجات وقف، ينفع اروح ابيعها؟ لا، الوقف ما بيتباعش، في اوقات معينة بيتباع فيها الوقف لو ملوش استخدام تاني، الاحكام في الشريعة. ينفع ان انا اقرضها؟ طالما الوقف ما ينفعش تبيعه، ده الاصل مش عند الضروريات، طالما الوقف ما ينفعش تبيعه يبقى ما ينفعش تقرضه. ايه يا عم الحاج، ايه انت عامل فرح؟ يا عم خد سجاد المسجد وافرش يا عم وبهاته، يعني هيروح فين؟ وبمزاجك، بمزاجك طلعت سجاد المسجد، وبمزاجك طلع نجف المسجد، وبمزاجك تطلع سماعة المسجد. يا عم ده للناس، للناس ايه؟ ده وقف، الوقف ده له احكامه الخاصة. لو طلع من مسجد لمسجد اخر ماشي، لكن طلع من مسجد لاستخدام شخصي لا. فلذلك ما يصح بيعه يصح قرضه، طالما لا يصح بيع الخنزير يبقى ما يصحش قرضه، لا يصح بيع الميتة على ميت السمك والجراد يبقى لا يصح قرضه، وهكذا. لا يصح بيع الرهن يبقى لا يصح قرضه، لا يصح بيع الوقف يبقى لا يصح قرضه، وهكذا. يبقى ينفع أقرض نظارة؟ تقول لي عشان ينفع تبيعها، كويس. ينفع أقرض ساعة؟ عشان ينفع تبيعها. ينفع تقرضي خاتم؟ عشان ينفع بيعه. يبقى القاعدة بتقول عند الفقهاء ما صح بيعه صح قرضه. طيب هل يجوز، بس دي مسألة مش موجودة دلوقتي، المملوك بقى والعبد، لو واحد عنده عبد أو عنده أمة ينفع يقرضها؟ لا، الأماء لا، لأن الأمة يجوز وطء الأمة بملك اليمين، لما يجي يقرضها الواحد وبعدين يطأها وبعدين يرجعها له تاني ويقول له خلاص، هيبقى فيه إفساد وإثلال. لذلك استثنى العلماء عليهم رحمة الله المملوك، منهم من جوز إن احنا نقرض الأمة للأنثى ونقرض الذكر للذكر، تفصيلات عند بعض الفقهاء، وإن كانت المسألة دي مش موجودة الآن، إلا إن منهم قال ما صح بيعه صح قرضه إلا في بني آدم اللي هو الرقيق وليس عبدا. طيب سؤال من ضمن الأسئلة يعني المهمة في مسألة القرض، هل القرض يجوز ان احنا خدوا بالكم من المسألة دي هتتعجبوا لها قوي. هل يجوز ان احنا نشترط في القرض تأخير الدفع؟ قال لا. ما انت يا عم مقرضني 1000 جنيه، انت عايز تاخد 1000 جنيه دلوقتي؟ هتقرضني 1000 جنيه هديلك بعد شهر شهرين تلاتة اربعة سنة. تخيلوا ان العلماء عليهم رحمة الله، كثير من العلماء قال ان القرض يجوز المطالبة به حالا. يعني ايه القرض يجوز المطالبة به حالا؟ يعني ينفع لصاحبه ان يطلبه في اي وقت. يعني ايه؟ يعني اديتك القرض النهاردة، ينفع تطلبه بالقرض بعد نص ساعة، تقول له هات قرضي هات فلوسي، تاني يوم تقول له هات فلوسي. ده مين اللي يقول كده؟ كتير من العلماء منهم الحنابلة وغيرهم يقولوا كده. مفيش مشكلة ان من غير شرط انت تدفع لي بعد سنة سنتين 10 سنين، مفيش مشكلة. طب لو جه الراجل قال له خد بالك القرض اللي انا هاخده ده هدفعه لك بعد سنة، من العلماء يقول لك لا ما ينفعش الشرط ده. ليه؟ قال القرض حالي ينفع يطلب، لانك لما تقول له بعد سنة يعني قبل سنة ما ينفعش يطلبه منك. ازاي وهي فلوسه؟ ازاي ما ينفعش يطلبها منك؟ خدت بالكم بعض العلماء بيقول ايه؟ لكن الكلام ده غير صحيح. قال يعني انا اخد منك قرض عشان ازود البضاعة في المحل، اروح اشتري البضاعة تيجي تقول لي فلوسي. يا عم الحاج ما انا اشتريت بيها البضاعة. خدت منك قرض ورحت اشتريت بيه سيارة تيجي تقول لي فلوسي، هبيع السيارة بخسارة. خدت منك قرض دخلته في شقة عشان اشتري شقة ليا، ولا اشتري بيتا، ولا اشتري ارضا ليا، تيجي تقول لي تاني يوم بعد ما انا اشتريت تيجي تقول لي هات فلوسي، اعمل لي فيها انا؟ يبقى انا استفدت ايه؟ اروح بيع الشقة تاني؟ لا، اذا اتفقنا على موعد معين يبقى خلينا مع الموعد. يبقى ايه خلينا؟ يعني ايه ننتظر مع الموعد؟ يعني لا يجوز لك ان تطالبه قبل الموعد. يعني ايه؟ انت قلت لي ان القرض انا هطلبه بعد شهر، يبقى ما ينفعش تقول لي قبل شهر هات الفلوس. ليه؟ يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، مش بعقد بيني وبينك. قال الله سبحانه وتعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. وقال الرسول عليه الصلاه والسلام المسلمون عند شروطهم. كلام واضح. خدت بالك؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني كل شرط يخالف كتاب الله فهو باطل. هذا معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أنت ممكن تسبب عليه ضررا. ولذلك الراجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله أننا إذا اتفقنا على موعد للسداد لا يجوز للمقرض أن يطالبني بالسداد قبل هذا الموعد. اتفقنا أننا مش هدفع لك إلا بعد سنة، يبقى ما تكلمنيش قبل سنة، ليس من حقك. ليه؟ احنا أنا بيني وبينك شرط نوفي. وبعدين إخلاف الوعد من صفات المنافقين. لكن واحد تاني يدي له قرض لما ربنا يكرمك يبقى هات الفلوس، ممكن من حين لآخر يقول له ها جات ولا لسه، يقول له لسه لما ظروف خلاص. انظر فنظرة إلى ميسرة. يبقى ناخد بالنا من هذه الأحكام، أننا إذا اتفقنا على موعد للسداد لا يجوز أن نطالبه قبل السداد. واحد يجي يقول دلوقتي اسكت ده احنا بعد السداد ومش نافع، بيجي وقت السداد فين؟ قفل التليفون عشان اجيبه مش عارف اجيبه، بندم ان انا سلف حد تاني. تخيل انه غير الشريحه بتاعت التليفون، لا حول ولا قوه الا بالله. طب مش خايف من ربنا؟ اخبط عليه موجود جوه، ابنه يطلع مش موجود. انت بتتقرب مني ليه؟ ما لما جيت تاخد القرض كنت موجود وواضح وبتكلمني واكلمك، لما جينا السداد تتعبني بهذه الطريقة وبهذه الصورة، لا يحل لك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. يعني ايه مطل الغني؟ يعني المماطلة، تماطل وانت غني معاك تقدر تسدد اللي عليك، ده ظلم. مطل الغني ظلم، فما تظلمش الناس. يبقى إذن اذا اشترطنا التأخير يبقى لا يجوز المطالبة قبل هذا الموعد. طيب مسألة أخرى، افرض أنا استلفت مالا من شخص، اقترضت قرضا من أي شخص ماشي، وبعد ما اقترضت بعملة معينة بفلوس معينة، الفلوس دي أصبح ملهاش سعر. دي مسألة مهمة والله. انتوا فاكرين الدينار العراقي كان بكم؟ ربنا يعني يحرر جميع أراضينا ويمكن لأمة الإسلام ويعزها وينصر أهل السنة في كل مكان. شوفوا الكلام، دينار العراقي بكم دلوقتي؟ أول ما حدثت الأحداث والحرب والغزو على العراق والهجوم على العراق كان 1,000,000 دينار بكام؟ تخيل بقى لو أنت مقرض واحد 1,000,000 دينار عراقي، وكان 1,000,000 ده يعني 1,000,000. بعد الحرب 1,000,000 ما بقاش سوى حاجة. لما يجي يديك الفلوس يدي لك 1,000,000 اللي خدها منك مع ان ما بقاش لها قيمة. اصح المسألة دي نعمل فيها ايه؟ ما هي دي اللي انا بتكلم عليها. عملة كنا بنتعامل بيها وفجأة ولي الامر لغى العملة دي، بس دلوقتي في قوانين البلدان لما يلغوا عملة معينة بيخلوا البنوك تلمها. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ يعني مثلا هيلغي مثلا التعامل بالريال او هيلغي التعامل بالجنيه، مفيش تعاملات بعد كده بورقة الجنيه. طب في جنيهات موجودة مع الناس، هيتعامل بعد كده بايه؟ هتعامل اقل حاجة ب5 جنيه مثلا او اقل حاجة ب10 ريال. مفيش حاجة اسمها ريال مش هيتصرف بعد كده، مش هيتصرف الجنيه بعد كده. بيروح مدي فترة لمدة مثلا اسبوعين شهر، ده من قوانين البلدان. يقول لك اللي عنده حاجة العملة دي يجيبها، يروح انت تعطيها له مثلا في مكان سواء في بنك او غيره، وهو يعطيك العمله الجديده مكانها. واحيانا بتحصل بعض امور كده في بعض الاماكن انه يعلن اعلان خافي قوي من الظاهر، ويقول يعني اعلنت بقى لي شهر الفلوس بتاعتك دي خلاص. فالشاهد اللي انا عايز اقوله، لو احنا خدنا قرض وبعد ما خدنا قرض العمله دي ما بقاش لها قيمه، او العمله دي نزلت قيمتها جدا بسبب حرب او نحو ذلك، ندفع ازاي؟ ندفع بالعمله اللي احنا خدنا بيها؟ هنضرر بالمقرض جامد لو نزلت العمله، ولا ندفع بالعمله من اول قيمتها من اول ما اتمنعت، ولا ندفع بقيمتها من اول ما انا خدتها؟ يبقى عندي 3 اقوال هم للعلماء. ادفع بقيمتها ساعه ما انا خدتها، ولا ادفع بقيمتها من اول ما اتلغت، ولا ادفع بقيمتها الحاليه عند الوفاء. والله اقوال مختلفه، والذي يطمئن اليه القلب في هذه المساله انك تدفع بالقيمه اللي انت خدت بيها قرض. والقرض احنا قلنا قرض حسن جنيه بجنيه، يبقى كانت قيمته كام؟ واحد كان مدي واحد 100 دينار عراقي، 1,000 دينار عراقي، 1,000,000 دينار عراقي، حصل الأزمة اللي حصلت دي، لا ما تجيش تديني 100 دينار عراقي، انت مالكش عندي الا كده. العملة ما بقاش ليها قيمة، لما انت خدتها مني كان ليها قيمة، اديني قيمتها. كانت قيمتها قد ايه؟ سواء من ناحية الذهب او من ناحية الفضة، واخد القيمة بتاعتها. هذا على الصواب من اقوال العلماء في هذه المسألة. من ضمن المسائل أيضا المهمة أوي في القرض واللي احنا عايزين نتكلم عليها بقى الزيادة في القرض. هل يجوز الزيادة في القرض؟ شوف قاعدة، كل قرض جر منفعة مشروطة للمقرض فهي ربا. تاني، كل قرض جر منفعة، بص، مشروطة اشترطوها في الأول. كل قرض جر منفعة مشروطة، خدت بالك، للمقرض فهو ربا. يعني ايه؟ يعني أنا هديك 1,000 جنيه وبقول لك ردها لي 1,100، يبقى دي هديك 1,000 بس خدها منك 1,100، يبقى هي قرض وجر منفعة واشترطنا كمان عليها، والمنفعة دي للمقرض. طب ليه ما تنفعش وبقت ربا؟ مش احنا قلنا ان عقد القرض عقد تبرع؟ اه. طب لما انت دلوقتي تكسب من القرض وعايز الالف 1,100، يبقى ده تبرع ولا معاوضة؟ بقى قرض بقى معاوضة اهو، يبقى رجعنا كأنه بيع. طب والفلوس بالفلوس لما بتيجي تتباع لازم يد امداد. طب والزيادة تبقى ربا فضل، والتأخير تبقى ربا نسيئة. لما انت خليت فيها معاوضة يبقى نديك احكام عقد المعاوضة على طول. يبقى لو الف بالف ومية ربا فضل عشان في زيادة، وربا نسيئة يعني تأخير، يعني وقعت في نوعي الربا. كل ده ورد حديث لكن لا يصح لا موقوف ولا مرفوع، لكن معناه صحيح عند العلماء. كل قرض جر منفعة مشروطة فهو ربا. يا خبر أبيض، ده موجود. هقول لك على حاجة، أبسط حاجة، واحد عايز يعين 10,000 عشان يجهز بنت ابنتها للزواج، أو 20,000، ياخد 20,000، اسمعوا دي، ويرهن أرضه، ياخد المقرض أرضه يقعد يزرعها لغاية ما التاني يسدد له 20,000، سددها له بعد سنة سنتين 10 سنين، والتاني عمال يستفيد من الأرض، يزرعها ويستفيد منها. يقول لك أنا خدت 20 بـ20. لا يا حبيبي، مش 20 بـ20، أمال انتفاعك بأرض الرجل ده إيه؟ ده ربا، ده ربا، حرام عليك، خلاص مش هديله. لا يعني أنت أصلا مش بترفق بيه بقى، ده أنت عايز مصلحتك. عقد القرض إرفاق وإحسان. نفس القصة برضه موجودة مع الصيادين، إلا من رحم الله. الصياد عايز يطلع يصطاد ومش عايز حد يشاركه، يا عم امشي بالحلال، امشي يا أخي بالحلال. عايز يطلع يروح عامل إزاي؟ يجي الواحد يقول له هات لي 50,000 جنيه مثلا، يروح يجيب بها شبك ويجيب بها مش عارف إيه، ويجهز إيه اللانش بتاعه ويجهز عشان يطلع يصطاد. سيبك من 50,000 جنيه، الصياد قبل ما يطلع ياخد فلوس من الشخص اللي معاه، اديني قرض 3,000 جنيه، ياخد منه 3,000 جنيه يسيبها في بيته ويطلع هو يصطاد 20 يوم 15 يوم شهر زي ما هيقعد، وأول ما يجيب سمك إجباري يعطي هذا السمك لمين؟ للي اداله القرض، واللي اداله القرض ده يبيع، يبيع في السمك ويكسب. يعني مثلا السمك هبيع مثلا الكيلو بـ7 جنيه، يبقى هم متفقين ان انا ليه 10%، ليه 5%، ليه 20%، وده غير القرض بتاعه اللي هو ده للصياد اصلا. يبقى ده قرض جر منفعة، تبقى ربا. طب ده كلنا بنعمل كده؟ لا مش كلكم، في ناس ما بتعملش كده. طب ودي ناس كتير بتعمل كده؟ لا، العبرة مش بالكتير. حلال ولا حرام؟ وأخبرنا قبل ذلك، قلنا عايز تعطي الصياد اعطيه وما تلزموش. طب يبقى انا اديت له ليه؟ ارفق بيه، هو براحته، عايز يبيع لك يبيع لغيرك براحته. يا اما في فكره، بس للاسف كتير من الصيادين مش عايزينها، بس هي دي الحلال، دي الطريقه الحلال. شاركوا يا اخي، انا بديك فلوس تطلع بقى جاهز لك لانشك شبكك وحاجتك، وانا عم مش لازم عشان يشاركك يبقى هو هياخد لقمه عيشك، لا، رأي الرزق مقسوم يا اخي. هيشاركك وهيعطيك الفلوس وادي المبلغ له، وانت بمجهودك وهو بماله، والخير اللي جاي اتفق معه على 5%، اتفق معه على 1%، يبقى حلال، يبقى بتعامله معامله حلال، 1% من اللي جاي، ويبقى على انه شريك، على انه شريك. الشبك اهو انا اجيبه لك، حاجتك اجيبها لك، اصرف. طب الفلوس اللي انا باخدها علشان اوديها البيت، لا، دي لما تطلع البضاعة دي كأنها قرض بتديها له، لكن احنا بنتكلم على حاجة الشبك. انت بتعطي ليه؟ مش من اجل القرض، انما بيشاركك بـ1% بـ5% بـ10%، لانه شريك جاب لك الشبك، انت بالمجهود وهو بالفلوس. اللانش بتاعه عايز يتصلح يصلحه لك، المطور يعمله لك، عايزين عمره يعملها لك، الشبك عايز يتغير يعمله لك، عايزين مش عارف ايه، يبقى ده بالفلوس وده بالمجهود، وتبقى مضربه واشتركوا. لا احنا القرض، خد بالك، كل قرض جر منفعه مشروطه فهو ربا. طب هقول لكم على حاجه، ما تديني يا عم الحاج 10,000 جنيه هسلفك، مش 10، هديك مكان ال10 20,000 قرض، بس بشرط خير، جوزني بنتك. ربا ده هتجوز، يبقى ربا، اي ما دي منفعه.
وانا لو ما كنتش 20 انا ده ما كنت مش عايزه اصلا لبنتي. طب 20,000 جنيه وتبيع لي السياره بتاعتك بحالي، ال20,000 دول سلف، دول بره القصه خالص. بيع لي السياره تاني يتكسر ويتحرق ويرخص له كمان السعر، وهو ما كانش عايز يبيع السياره او مش عايز يبيع لهذا الشخص. القرض ما يجيبش منفعه ليك مشروطه، ما تشترطش منفعه. شوف لدرجة العلماء قالوا لو ان شوف اديتني 20,000 جنيه قلت لي ما تجيب عربيتك روح بيها القاهرة واجي، ما ينفعش. هديك 20,000 جنيه بشرط تاخد عربيتك اروح بيها مشوار واجي، لكن لو احنا يعني اخويا بعيد عن ما تشترطش ما تشترطش. طب انا ما اشترطش، هديك يا عم ال 1000 جنيه واللي تجيبه لي بقى، عايز تجيب لي اللي تجيبه لي. لا مفيش اللي تجيبه لي، هو 1000 ب 1000، مفيش حاجة اسمها اللي تجيبه لي برضه، مفيش حاجة زيادة. هتدفع 1000 ليك 1000. طب ما هو النبي يا عم رد زياده، رد من غير شرط. انا بعد كده جيت وعايز ارد ال 1000 ليك ده 1100، دي منين؟ من عندنا. لا تجوز على المذهب الحنبلي، وعلى الراجح جائزه لانها من غير اشتراط، لانها من غير اشتراط. والنبي قال خيركم احسنكم قضاء، صلوات الله وسلامه عليه، خيركم احسن قضاء. لذلك لا يجوز ان هو يشترط الاجود، يعني خد مثلا قمح قرض ويشترط عليه قمح اجود، ما ينفعش. لا يجوز ان هو يشترط زياده، ما ينفعش. الهدايا بقى يديله قرض، انت مش طالع حج تحج يا عم الحج، اه خد يا عم القرض اهو، بس ما تنسناش بحاجه كده تجيبها لنا وانت جاي، ما ينفعش برضه يا عم. القرض ما تاخدش من وراه منفعه، خلي المسألة عند الله، ابتغاء وجه الله فقط. هو بقى راح السعودية راح عمره جاب لك هدية، مفيش مشكلة بعد ما يوفيك الهدية بعد الوفاء لا حرج فيها. ليه؟ لأنها هدية. النبي عليه الصلاة والسلام قال من صنع لكم معروفا، كما في سنن النسائي وعند ابن ماجه وفي مسند الإمام أحمد أيضا، من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا أن تكافئوه فادعوا الله له. يعني انا طب افرض بقى لو انا هو اداني اديت له 1000 جنيه فراح رضيت لي ال 1000 جنيه ودعالي، دعالك مفيش مشكله. الدعوه النبي عليه الصلاه والسلام خد من عبد الله ابن ربيعه، من عبد الله ابن ربيعه 40,000، وبعدين ردهم لعبد الله ابن ربيعه ودعاله، قال بارك الله لك في مالك وفي اهلك. ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام انما جزاء السلف الحمد والأداء، يعني تحمد اللي اداهولك. أنا قلت لك جزاك الله خير، ما فيهاش مشكلة، دي منفعة معنوية، دعاء بدعي لك عادي ما فيش مشكلة. لكن تاخد فلوس وبتاع والكلام ده ولا اديني شقتك ولا الأمور دي، مثل هذه الأمور لا تحل ولا تجوز. كل قرض جر منفعة مشروطة فهو ربا. طب إن كانت غير مشروطة تبقى مش ربا. طب افرض انا لسه وانا بسدد جبت لك هديه لكن لسه ما سددتش القرض، يجوز ولا لا يجوز؟ من العلماء اللي بيحرمها. ليه؟ لانه ممكن مديك الهديه عشان القرض، من اجل القرض. لو كان بيني وبينك اصلا ان احنا بينا وبيننا بنهدي بعض، لما بسافر لما ارجع اديك هديه مفيش مشكله، دي من عادته ما فيهاش مشكله. لكن احنا بنتكلم ان لم تكن من عادته ومديك الهدية عشان القرض، لو اداك الهدية من اجل القرض قبل ما يوفي لك ما تاخدهاش. طب انا كده هكسفه وبتاع، يبقى خدها واخصم ثمنها من القرض، يتاخدها وتدفع وتجيب له هدية بثمنها. خدوا بالكم من الكلام. يبقى لو بعد ما وفاك خدت منك 1000 جنيه 10,000 100,000 اديتهم لك واديت لك زيادة من غير اشتراط ما بيننا، حلالك مفيش مشكلة. بيننا وبين بعض هدايا فبجيب لك هدايا عادي، يعني مع اني واخد منك قرض عادي خدها وحلال، لكن بديك هدية قبل ما وفي ما لا، من اجل القرض لا لا تحل لك. امال اعمل ايه؟ ارضها هيتحرج، يبقى اخصم ثمنها من المبلغ، يا اما تجيب له هدية بقيمتها كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله. واحيانا اختم ليك، واحد بيدي قرض عشان في واحد له وجاهة، عشان بعد كده يعني مثلا واحد شغال في المرور في مصلحة حكومية مش عارف ايه احتاج قرض، يقول لك عم اديله قرض ممكن بعد كده ينفعني في المصلحة، يخلص لي ورق، يعمل لي مش عارف ايه. يعني انت بتديله القرض عشان ما ينفعه برضه؟ ما ينفعش، ده انا مش هاخد منه حاجة، ده هيخلص لي مصلحة. ما تاخدش من القرض منفعة لا بوجهها ولا من غير وجهها. هي الوسطة حرام؟ لا، الوسطة بتتدخل في ايه؟ بتتدخل في حلال ولا حرام؟ اذا اتدخلت عشان تجيب حق مش حقك تبقى حرام، اذا اتدخلت عشان تجيب حق هو حقك تبقى حلال، على حسب مدى. طب ينفع الوسطى ده ياخد فلوس؟ خلاف بين العلماء، ومن العلماء من يحرم بناء على حديث ضعفه فريق من العلماء وحسنه الشيخ الألباني: من شفع لأخيه شفاعة ثم أهدي، يعني خدت هدية ثم أهدي له بسببها، يعني بسبب الشفاعة دي، فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. أحكام القرض طويلة، لكن لعلي أشرت بعض إشارات. الودائع اللي بتتحط اللي هي الحساب الجاري دي قرض برضه، ده وديعة يا عم. لا مش وديعة، ما البنك بينتفع بيها. لو كانت وديعة كان ما يضمنهاش إلا عند الإفراط أو التفريط، البنك كله لو ولع والبنك ما فرطش برضه هو ضامن ليه. دي قرض، تتعامل معاملة القرض مش معاملة الوديعة، وهو بياخدها وبيستخدمها، بياخدها ويستخدمها. طب القرض لما أجي أرده أرده بمثله، اللي له مثل أجيب له مثل، اقترض شاة أجيب شاة قريبة من سنها أو زيها، جمل يبقى رد جمل، بقرة يبقى بقرة زيها. خدت بالكم؟ مفيش مشكلة إن أنت ترد المثل بالمثل. طب اللي ملوش مثل ملوش حاجة زيها، يبقى ترد بقيمته. طب أنهي قيمة؟ بالقيمة اللي أنت خدت بيها. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى. طب قبل ما أختم، واحد استلف من أخته غويش 100 جرام، طب والذهب طلع، رد لها 100 جرام. الذهب إذا اقتربت ذهب رده بالذهب، إذا اقتربت دولارات ردها دولارات. طب هيردها له ببلد تانية، في بلد تانية ومفيش ودي مصلحة للاتنين مفيش مشكلة، لكن إذا كانت مصلحة للمقرض، إدك مثلا بضاعة هنا وبيقول لك ردها لي ببلد تانية، هيتردها له ببلد تانية عشان تنقلها له، يعني كأنك بتحملها له وفي تكلفة في التحميل، يبقى دي نوع من أنواع المنفعة ما تنفعش على الصحيح من أقوال العلماء. الأحكام كثيرة وهذه بعض الإشارات لعلها تغني عن العبارات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
رضوان ربي مبتغاي وجنتي، أدعوك ربي أن تفرج.